بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، من الدعوات التي كانت تطرق مسامعنا في رمضان ونؤمن عليها بشكل كبير، ولا يكاد مسجد من المساجد يخلو من هذه الدعوة، هي ما جاء على ألسنة الأئمة في قولهم: وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت. لا شك أيها الإخوة أن نعم الله تعالى علينا غزيرة، وما بكم من نعمة فمن الله، فالله أنعم علينا بنعم عظيمة جليلة. كيف يمكن أن تحل البركة في هذه النعم حتى لا تكون وبالا على صاحبها ولا سخطا على صاحبها؟ والبركة عندما نتحدث عنها أيها الأحبة فإنها تقع في العمر، وتقع في المال، وتقع في الأولاد، وتقع في الأوقات، وتقع في كل شيء أعطاك الله عز وجل إياه. ولهذا تجد على مر التاريخ أناس أعمارهم قليلة جدا لكن تراثهم ضخم، فعندما تتأمل في أحد المعاصرين توفي رحمة الله عليه وعمره 45 عاما وهو الشيخ جمال الدين القاسمي، تجد أن تراثه العلمي ضخم جدا لا يوازي السنوات التي عملها، لكن الله بارك له فيه. عندما ترى الإمام النووي رحمه الله تعالى وتجد أنه يموت في أوائل الأربعين، ومع هذا تراثه العلمي ضخم، سواء في علم الحديث أو في علم الفقه أو في علم الرجال والتراجم أو غيره من الأشياء. طيب، هناك أناس ومن أهل العلم عمروا أكثر منهم، فكان عمر الواحد منهم 70 سنة 80 سنة، ومع هذا لا يخرج في حياته إلا بمؤلف أو مؤلفين، بينما الشخص الآخر كتبه تملأ الدنيا. أحد العلماء توفي وعمره 37 سنة لكن كتبه اليوم تدرس في الجامعة، وعدد كتبه بالمجلدات، وبارك الله له في عمره حتى بدأ التأليف عمره 18 سنة. إذن أيها الإخوة، القضية ليست ذكاء بقدر ما هو توفيق من الله تعالى وبركة يطرحها في عمر الإنسان وفي مال الإنسان وفي ولد الإنسان، فيجد ذخرها وبركتها في حياته. أحد الأشياء التي يحتاج الإنسان أن يسأل الله تعالى البركة فيه هي البركة في العمر والوقت الذي أعطاك الله عز وجل إياه، كما رأيتم قبل قليل من أناس بارك الله لهم في أعمارهم، انظروا إلى إرثهم الذي عملوه في هذه الحياة. هذا العمر سنسأل عنه بين يدي الله تعالى، فإن كان مباركا فيه فنعمة الإجابة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى. هذا العمر الكامل الذي أعطاك الله عز وجل إياه 70 سنة 80 سنة إلى آخره، ثم الفترة الذهبية في حياتك وهي الشباب، ولهذا قال: وعن شبابه فيما أبلى. ومن جملة العمر الذي أعطانا الله عز وجل إياه وفيه فراغ كبير هي هذه الفترة التي يعيشها أولادنا في منازلنا. فاليوم سيعيش الأبناء أكثر من 1600 ساعة، سيعيش الأبناء أيها الإخوة 90 يوما في منازلهم. بدأت الشكاوى ترد على جوالات الناس من المربين والمستشارين وغيرهم: أولادي في المنزل يسهرون إلى الفجر، ينامون إلى بعد العصر، الأيبادات لا تفارق أيديهم. ونسمع شكاوى كثيرة في هذا الأمر، وكأن الإجازة جاءت فجأة وليس معلوما الجدول الدراسي، وأن الدراسة تنتهي في اليوم الفلاني وتبدأ الإجازة في اليوم الفلاني. فالأصل أن الإنسان يستعد لها، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا الغد اليوم هو عمر زمني ثمين سيسأل الإنسان عنه بين يدي الله عز وجل. ولأننا نحن الآباء مسؤولون عن أولادنا، بحاجة أيضا أن ننتبه لهذا العمر الموجود عند الأبناء. ماذا فعلنا لأبنائنا في 90 يوما القادمة أيها الأخوة؟ البيوت تعج اليوم بالأبناء في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة. أتقضى هذه 90 يوما في نوم وأكل وشرب وسهر وينتهي الموضوع؟ لا شك أن هذا شيء أيها الإخوة مخيف ومرعب، ولن يجد الإنسان حسرته وألمه إلا إذا انتهت الإجازة الصيفية. وأما في الآخرة فثمة شيء آخر. ولهذا جاء عند النسائي في عمل يوم الليلة وابن السني عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. طيب الذي تمر عليه ساعات، طيب يا أخوة الذي يمر عليه 3 أشهر وهو قليل يعني الذكر لله تعالى والاستثمار لأعماله الصالحة. وحتى نستثمر الإجازة بشكل صحيح، سوف أذكر لكم جملة من الوصايا أيها الإخوة، لأن هذا العمر ثمين سوف يسأل عنه أبناؤك بين يدي الله، وستسأل عنه أيضا لأنك تعرف بأنهم يقضون هذه الأشياء إما في مرضات الله أو في غير مرضاته سبحانه وتعالى. سأذكر لكم جملة سريعة أيها الأحبة قبل أن أذكر لكم بعض الأشياء المهمة، ونبه على أشياء بسيطة تجعلنا نستثمر أوقاتهم بشكل صحيح. أولا، قليل دائم خير من كثير منقطع. نجد بعض الناس إذا سمع مثل هذه الكلمة أو سمع مقطعا وصله في الواتساب أو غيره يتحمس لاستثمار الإجازة لأولاده، فيبدأ يضخ عليهم مجموعة من البرامج ثم ينقطعون بعد ذلك. نحن لا نريد مثل هذا، إنما نريد قليل دائم خير من كثير منقطع. فلو أن أبناءنا حفظوا جزء عام فقط في الإجازة الصيفية وقرأوا تفسيره لكان إنجازا عظيما. النجاحات أيها الإخوة نجاحات صغيرة توصل إلى نجاح كبير، فلا يأتي الإنسان فيضخ على أولاده كما هائلا من المعرفة ثم بعد ذلك لا يستمرون. الأمر الثاني، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تجد بعض الآباء لديه من النشاط والحيوية الشيء الكثير، ولديه ما شاء الله في المنزل قرابة 3 أبناء أو 5، فيريدهم أن يستيقظوا لصلاة الفجر، وهذا بلا شك ليس لدينا خلاف فيه، يصلون صلاة الفجر، ولكن يريد أن يجلسهم من الفجر أحيانا إلى الإشراق في شيء لم يتعودوا عليه، لكن لو عودهم عليه بالتدريج فلا بأس. ولكن الرفق يستدعي منا ألا نلزمهم شهرا كاملا لا يخرج الإنسان من المسجد ولا يذهب من الغرفة التي يجلس فيها مع والده، عندئذ ستصيبهم ردة فعل أيها الإخوة قد تكون سيئة عليهم على بقية الأزمان. ولهذا الرفق نصل بإذن الله تعالى، أن يكون يوما في الأسبوع كيوم الجمعة والسبت مثلا خير عظيم، ثم نضيف عليه بعد أسبوع يوما ثالثا، ثم بعد أسبوع يوما رابعا، تجد أن النفوس بدأت تتقبلها. هذا هو التدريج والتدرج الذي تريده الشريعة منا في قضية التربية. الأمر الثالث، ساعة وساعة، ساعة وساعة. الجد لا شك المرهق للنفس متعب، وكذلك اللهو والمتعة الزائدة خسارة في الدنيا وفي الآخرة، لكن أن يدمج الإنسان بين المتعة والفائدة هذا هو عين العقل، خاصة في الإجازة الصيفية. فبعض الناس مثلا يريد أولاده أن يقرأوا كل اليوم ويقرأوا 3 ساعات، هذه القراءة وإن كانت لأشياء ممتعة إلا أنها قد تكون مملة عليهم. لهذا يحتاج الإنسان أن يدمج بين القراءة وبين خروج من المنزل لرحلة صغيرة وبين عشائهم في الخارج ونحو ذلك، وهناك ناس يدخلون الجنة بالسلاسل أيها الإخوة. ليس الإنسان حتى يطاوعك على كثير من الأعمال التي تريد أن تكون أصلا فيه يحتاج إلى فترة طويلة من الزمن. الأمر الرابع والأخير في قضية الوصايا قبل أن أسرد لكم هذه الأشياء، الله عز وجل قال عن موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي. قد يكون الأب مشغول، الأم مشغولة، شخص مريض مثلا، لكن هناك أبناء في الجامعة، هناك أبناء في المرحلة الثانوية يمكن أن يقوموا بجزء كبير جدا من العمل، يمكن 60% 70% تقوم بها الفتاة الموجودة في المنزل في المرحلة الجامعية مع إخوانها وأخواتها. فلا داعي لإرهاق الأب نفسه بكل شيء في المنزل، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وزعت مثل هذه الأشياء فإن العمل بإذن الله تعالى يستمر ولا يتعلق بشخص. بعض البرامج وبعض الأفكار في داخل المنزل كأن يقرر مثلا بعض الآباء اللقاء العائلي، تجد أن اللقاء مرتبط بالأب، إذا سافر انقطع كل شيء، هذا ليس صحيحا. هناك ابن في المستوى الرابع في الجامعة، في كلية الشريعة، في الهندسة، في أي مكان، دعه يتولى إدارة المنزل نيابة عنك، واجعل لي وزيرا من أهلي. هذا الوزير أنت تصنعه بهدوء، وكذلك الفتاة الكبيرة في السن. ما هي المقترحات أيها الإخوة التي أقترحها عليكم؟ هذه المقترحات عندكم منها عدد كبير وضخم، ولكن قبل أن أذكر لك هذه المقترحات لا بد أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. والله تعالى يقول في كتابه: ولكل وجهة هو موليها. فلا نأتي ونقول كل البيت لا بد أن يفعل كذا، لا، قد يكون أحد الأبناء طريقه مختلف عن طريق أخيه الآخر. والمفيد، وهذه أنا فعلتها قبل يومين مع أسرتي، وجئت بأولادي قلت له اكتم بعد ذلك. وأما أن تجعل شيئا واحدا كل الأسرة تلتزم به حرفيا إلا شيئا واحدا فقط، فأنا هذا أؤيد أن يلتزم به الجميع، وهو كتاب الله تعالى. ينبغي أن يكون القرآن جزءا أساسيا لا يتجزأ من حياته في كل يوم، ولو كان شيئا يسيرا. ولهذا أول قضية نحرص عليها في هذا الشهر أن نجعل أحد برامجنا حفظ المفصل من القرآن، المفصل من قاف إلى الناس. لو حفظ أولادك المفصل فقط هذا خير كبير. فإذا لم يستطيعوا وكان حفظهم ضعيفا أو تكاسلوا أو نحو ذلك، فليكن على أقل تقدير جزء عما مع تدبره وتفسيره، ستجد لهذا بركة وخير عليهم. ثم الأمر الثاني: القراءة الحرة المناسبة لأعمارهم. اليوم المكتبة الإسلامية تضج بالعدد الكبير من الكتب المناسبة لأطفالك. عندك أطفال في عمر 4 سنوات لهم كتب في المكتبة، عندك أبناء عمر 5 سنوات لهم كتب في المكتبة أيضا، 6، 7، 12، 15، 18، كتب كثيرة متوافرة. فقط حدد المرحلة العمرية وستجد أمامك كما هائلا من الكتب النظيفة التي ليس فيها أشياء أخلاقية ولا أمور عقائدية مخلة بهذا الجانب. الأمر الثالث: من الجميل أن يتعلم الأبناء لغة أخرى يتهيأ لها. اليوم هناك تطبيقات، هذا التطبيق فيه 12 مستوى، يدخل المستوى الأول يحتاج منه 3 أيام يتعلمه، ثم ينتقل للمستوى الثاني والثالث. تحميل التطبيق يحتاج منك إلى دقيقة واحدة فقط تنبه أولادك عليه. فلو حمل الأب مثلا دولينج وضعه على شاشة الجوال، ثم بعد ذلك أصبح الأبناء في تنافس بينهم يحفظ كل واحد منهم 5 كلمات أو 10 كلمات أو غيرها. يا أيها الإخوة، نحتاج إلى لقاء عائلي على الأقل في الأسبوع مرة واحدة. لقد كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم يلتقي مع أهل بيته كل ليلة بعد صلاة العشاء في بيت المرأة التي هو عندها، يعلمهم الكتاب والسنة كما قال تعالى في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الآباء هم صندوق الحكمة في هذه الحياة. من الذي يعلم الأبناء أيها الإخوة العادات الجميلة والأخلاق الحميدة وعلوم الشرع ونحو ذلك إلا نحن الآباء؟ والله عز وجل قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب في قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي علموهم وأدبوهم. من يتولى التأديب إلا الأب في داخل المنزل؟ ولهذا اجعلوا على طاولة الحوار أمور كثيرة ناقشوها في داخل المنزل، سيكون فيها خيرا كثيرا بإذن الله تعالى. ثمة أمرين أخيرا أيها الأحبة، اليوم وأنا أتحدث عن بلادنا وأتحدث عن مدينة الرياض تحديدا، هناك عدد كبير جدا من الدورات التدريبية المناسبة للشباب في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بل والمرحلة الابتدائية. وتستطيع أن تدخل اليوم على تويتر فتجد أمامك كثير من المؤسسات، سواء لجان التنمية أو مراكز الأحياء أو غيرها، تجد عدد كبير وضخم يمكن أن يستقبل أولاد المسلمين ويعلمهم أشياء نافعة ومفيدة في حياتهم، سواء من المهارات أو غيرها. لماذا نتأخر؟ لماذا وهذه الأشياء بين أيدينا؟ تسكن في حي ليس بينك وبين لجنة التنمية إلا بضع دقائق، لماذا لا يذهب أولادنا إليها ويستفيدوا منها؟ هؤلاء يسدون ثغرة كبيرة جدا من الوقت المتاح والموجود في داخل المنزل. وآخر هذه الأشياء أيها الإخوة، مشروع تطوعي للأسرة. اليوم المفترض أن يكون لدينا بعد قرابة سنة ونصف أكثر من 20,000 متطوع مسجلا في مؤسسات رسمية وغيرها. لماذا لا نذيق أولادنا العمل التطوعي في داخل الحي، في المسجد، في أي مكان آخر؟ أشياء كثيرة يمكن أن يتطوع فيها أبناؤنا، لكن المهم أن نبحث عن مشروع جميل ورائع. عجبني بعض الآباء يقول لحارس المسجد ليلة الجمعة صباح الجمعة كالغد مثلا، يأتي ويقول له اليوم لا تنظف المسجد، سأأتي أنا وعائلتي كلنا إلى المسجد. بعد انتهاء صلاة العشاء يأتي الأب والأم وجميع الأبناء، ينظف المسجد بالكامل والمصاحف كذلك، ويطيب المسجد ثم يخرج منه. لم يستغرق منهم إلا ساعة واحدة، لكن انظروا للأجر العظيم الذي كسبه الأبناء، وانظروا لهذا الخلق الذي أيضا مارسوه في داخل بيت الله تعالى. هذا عمل تطوعي يسير يمكن أن يفعله الأبناء مع والديهم. والمشاريع والمقترحات لا تنتهي. تستطيع أن تدخل الآن يا أخي الكريم على جوجل وتكتب مقترحات الإجازة الصيفية، وتجد عدد كبير جدا أمامك من البرامج، اختر منها المناسب ثم ابدأ بتطبيقه مع أولادك، فإنهم أمانة في عنقك، وستجد أثر هذا الكلام بإذن الله بعد انتهاء الإجازة الصيفية. ستجد الأبناء حفظوا جزء عما تدبروه، حضروا قرابة 4 دورات تدريبية، حفظوا 50 كلمة من لغة أخرى إلى غير ذلك. ثم لا ننسى جميعا أيها الأحبة الشيء المهم، وهو أن يبارك الله لنا في ذريتنا. فهؤلاء الأبناء يحتاجون دعوة منا نحن الآباء. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم 3 دعوات لا ترد، ومنها دعوة الوالد لولده. فيدعو الوالد لولده بأن يبارك الله له في إجازته، وأن يبارك الله له في عمره في عمره، وأن يبارك الله له في حياته كلها. هذه الدعوات أيها الإخوة لا تضيع عند الله تعالى. اللهم باسمك الذي إذا دعي به أجبت، نسألك اللهم في هذه الساعة يا رب العالمين أن تقر أعيننا بصلاح أولادنا. اللهم أقر أعيننا بصلاح أولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تحفظ عليهم حياتهم وأعمارهم وأوقاتهم وإجازتهم. اللهم اجعلهم مباركين حيثما حلوا، اللهم اجعلهم مباركين حيثما حلوا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تعيننا على تربيتهم وأن تقر أعيننا بهم يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.